بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية والمعروفة بنونية ابن القيم، تأليف الشيخ العلامة أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: قوله بسم الله الرحمن الرحيم امتدأ الناظم رحمه الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للملوك وغيرهم.
اقتداء بالكتاب العزيز، وهو البداء ببسم الله الرحمن الرحيم، والبداء بالبسملة، سواء قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة أو آية مستقلة، فإن الكاتب يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وما كانوا يكتبون في المصحف غير القرآن، وكانوا يكتبون البسملة بين كل سورة في مطلع كل سورة، وهذا مما رجحه شيخ الإسلام أو رجح به أن البسملة إنما هي آية يؤتى بها عند بين الصور، ولا بد منها لأنهم ما كانوا يكتبون إلا قرآنا. نعم. ففي الكتابة نبدأ بالبسملة، سواء قلنا البسملة دي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. نعم.
وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه عبد القادر الرهوي في الأربعين البلدانية. وكذا الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومعنى في بال أي حال شريف يحتفل له ويهتم به وبين يدي كل الأمور المهمة. وقوله أقطع أي ناقص البركة، وقد يكون غير معتد به. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. إسناده صحيح. قال: تنبيه، اختلف العلماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا.
على كل المعنى صحيح، وأن تكلم العلماء في ثبوت هذه الأحاديث فهي ضعيفة، لكن بعضهم حسن بالطرق وبعضهم قال بضعفها، لكن المعنى صحيح، وأن البادئ أي عمل يبدأ بذكر الله عز وجل بالبسملة. نعم.
قال: تنبيه، اختلف العلماء فيما إذا كان
وقوله أقطع أي ناقص البركة، وقد يكون غير معتد به.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. إسناده صحيح. قال: تنبيه،
فالبسملة يحصل بها بركة ذكر الله عز وجل، ولهذا كانت البسملة عند الدخول، عند الخروج من البيت، عند دخول البيت، عند الدخول إلى الخلاء، عند ابتداء الأعمال، فالإنسان يذكر الله عز وجل يتبرك باسمه سبحانه وتعالى وذكره، فما ذكر الله عز وجل على قليل إلا كثره، ولهذا شرعت البسملة عند الذبح، والذبح بدون بسملة إن كان الإنسان يتعمد ذلك فلا تؤكل ذبيحته، وإن كان نسي وهو مسلم فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال تباح ومنهم من قال تمنع، وهو الذي يترجح لعموم قوله سبحانه وتعالى: ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أرأيتم التسمية كانت فصلا بين حرام وحلال؟ فذكر الله عز وجل عظيم، ولكن البركة على قدر الاستحضار، فهناك الذكر بلسانه اللاهي بقلبه، وهناك الذاكر بلسانه الذي يتواطأ قلبه مع ذلك ويستشعر عظمة الرب سبحانه وتعالى، فتكون البسملة باللسان مع الجنان والاستعانة بهذا. نعم.
قال: تنبيه، اختلف العلماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي رحمه الله منع ذلك. منع ذلك
فوائد ذلك. وشوف الكتب وتنوع الكتب وتنوع العلم يا جماعة، والله العظيم يا إخواني إحنا محتاجين لسلات كبيرة نحوش ونجمع، والله يا إخواني العلم ده علم غزير، كل كتاب بيديك فوائد، مهما يتكلم الواحد وكذا يعطيك بقى فوائد ومسائل جديدة وكذا، معانا نقطة واحدة يعني البداء بالبسملة وكذا، يأتيك عالم زي ابن عثيمين مثلا يقول مثلا: لماذا بدأ مثلا بالبسملة؟ من مقدر هنا؟ ولماذا كان المقدر متقدما لا متأخرا لا متقدما؟ والعلة في ذلك، ومن أصل في الأعمال ومعنى ذلك، يأتيك هذا يقول: طيب اختلف العلماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، هل نبدأ بالبسملة أيضا ولا لا؟ هذه مسألة جديدة، وتأتي النقولات عن السلف، فما في كتاب. أتحداك، مش يعني على وجه العجب يعني، لكن على وجه الإقرار يعني، في كل من يصنع الأصنام في كل كتب السلف، أتحداك أن تمسك الجدول هذا وتجد كتابا لا معنى له، أو ما الفائدة من دراسته؟
عقيقة اليوم
هات كده كتاب واحد بس في أي فرع من فروع العلم، الجدول هذا خذ جدولك 210 شوف ما الكتاب الذي يستغنى عنه، ما الكتاب الذي وضع ولا فائدة فيه، ما هو؟ فالعلماء يا إخواني سبحان الله، العلماء أودية، كل هذا إن شاء الله طالما أنه يأخذ من المنبع تجد ماءه عذبا فراتا زلالا. فالعلم واسع وغزير، والإنسان يحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى ذهن، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى كثرة مذاكرة، ويحتاج إلى استشكالات، ويحتاج إلى كذا. يعني الإنسان ما يعرض نفسه إخواني على عالم إلا ويرى فقرة وإفلاسة. متى تعرف قدرك؟ لما تقعد مع الأخ أبو عمار يدرس لك، وتقعد مع الأخ أبو حسان يفتيك. إذا عرضت نفسك على العلماء وكتب أهل العلم ترى نفسك ما حصلت شيئا، ما حصلت شيئا. إنما قاعد مع أخوك عباس بيدرس لك مش عارف في العقيدة، ويدرس لك في المصطلح، ويدرس لك في الفقه، خلاص درستك في العقيدة نسيتك ابن تيمية وابن القيم والعلماء، درستك في المصطلح نسيتك أبو حاتم وأبو زرع عبد المعين، هو ده ابن معين بتاعك، درستك في الفقه نسيت أحمد ومالك والشافعي. هي دي المشكلة، هذه المشكلة. ولهذا من وجد طريقا إلى علو السند فلا يقبل بدونه، لأن علو السند هنا واجب، مش علو السند كالرواية يكون هذا يعني من باب الكمال، لا، علو السند هنا واجب. فسألوا أهل الذكر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينفعهم صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، بمعنى الكلمة يعني، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان لما يتبحر ويأتي بهنا أداء النونية نفسها، شرح النونية لأحمد بن عيسى، شرحها لابن عثيمين، هجيب مختصرها للسعدي، وهكذا تعليقات ابن الفوزان، تجد اضافات وتجد مسائل وتجد كذا. لان الواحد يا اخواني، الواحد نفسه العالم نفسه قد ينشط في مواضع دون اخرى، فما بالك بعالم اخر؟ يعني ممكن مثلا شيخ الفوزان يعلق على البيت هذا الان خلاص، ولو اعطيت نفس هذا في درس اخر جاء يعلق ينشط ويزيد، وقد يستشكل طالب فيفتح مسائل، والواحد ويصنف قد يأتي في ذهنه أيضا استشكال فيطرح ويجيب عنه. نعم.
قال فجاء عن
المهم كتب الشعر هل تبدأ يبدأ الإنسان أيضا فيها؟ نعم.
فجاء عن الشعبي رحمه الله تعالى من وثالك، وعن الزهري رحمه الله قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب هو المختار، انتهى.
الله أكبر. شوف العلم، إذا كان الكتاب كله شعره هل نبدأ بالأسماء؟ شوف بقى العلم يا أخوان، الشعبي منع من ذلك، الزهري قال من السنة على ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، ابن جبير جوز ذلك، الجماهير، الخطيب يقول وهو المختار. علم مسند، هذا علم مسند، دي طريقة أهل العلم. ما حملك على هذا؟ ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال ماذا صنع؟ ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة. قال قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. هو ده العلم، هذا هو الايه؟ العلم. إن حضرت خطبة هذا هو العلم، إن أفتيت فتية هذا هو العلم، إن صنفت كتابا هذا هو العلم، هذا هو العلم. إسناد، إسناد يا أخواني، الإسناد من الدين، هو ده العلم. نعم.
قال ولا سيما إن كان المنظوم من نفائس العلوم.
نعم. فالذي يترجح أن الشعراء يبدأ فيه بالبسملة كسائر الكلام، لكن ليعلم أن البسملة لا تشفع للباطل، فمن كتب البسملة وكانت كتابته باطلا فلا تبرك، هذه الكتابة، ولكن يؤاخذ عليه، كمن يسرق ويقول بسم الله، كمن إذا زنى ويقول بسم الله. إنما إذا كان الشعر حلالا في الدفاع عن الإسلام فتبسمل. نعم.
قال بعض العلماء الراجح عند الجمهور طلب،
وقد يكتفي الإنسان بالبسملة نطقا ولا يكتبها، المهم الحاصل أنك تبسمل عند تدائي عمل، أما الكتابة وغيرها فهذا مسألة أخرى، ولعل هذا مقصد الزهري مذهب السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب، أما من جهة البسملة نفسها فتبسمل. نعم.
في الأقوال يا شيخنا المواعظ والخطب.
نعم.
في المواعظ والخطب.
مالها؟
يبدأ بها بسم الله الرحمن
الرحيم. تبدأ بالبسملة. أي كلام هتقول إيه بالبسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كان شيخنا الشيخ الأطرم يرى أن الإنسان يجمع بين البسملة والحمد. يجمع بين البسملة والحمد، يقول اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيجمع بين البسملة والحمد.
الخطبة يا شيخ.
نعم. خطبة. نعم. خطبة. الخطبة ابدأ فيها بما بدأ النبي، خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم.
قال بعض العلماء الراجح عند الجمهور طلب البسملة في ابتداء الشعر ما لم يكن محرما أو مكروها. قال وأما ما تعلق بالعلوم فمحل اتفاق. قوله بسم الله أي باسم مسمى هذا اللفظ الأعظم.
أي نعم، يقول هنا الراجح عند الجمهور طلب البسملة في ابتداء الشعر ما لم يكن محرما أو مكروها. يبقى ننظر إلى المادة. قال وأما ما تعلق بالعلوم فمحل اتفاق. نعم. قوله بسم الله
أي باسم مسمى هذا اللفظ الأعظم الموصوف بأوصاف الكمال، فالباء متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى من تقديره اسما عاما مقدما. أما أولوية
أولوية. نعم. فالباء متعلقة بمحذوف، بسم الله ابتدائي قراءتي أو أبدأ بسم الله على التقديم أو التأخير، فقال وتقدره فعلا خاصا مؤخرا أولى من تقديره اسما عاما مقدما، وكل هذا محل خلاف. تقدره فعلا خاصا فمن من قدره فعلا ومن من قدره اسما، فعلا من من قدره فعلا ومن قدره اسما. فمثلا بسم الله ابتدئ، يبقى المقدر هنا ايه؟ فعلا. بسم الله ابتدائي، يبقى المقدر هنا ايه؟ اسما. طيب خاصا أي يناسب الحال، بسم الله قراءتي، بسم الله أكلي، بسم الله عملي وكتابتي، يبقى خاص أولى من التقدير العام، لأن الخاص هذا والأخص أنسب للمراد. مؤخرا أولى حتى تحصل بركة بالبداء ببسم الله، ففرق بين قراءتي بسم الله فأكون قد بدأت بلفظ قراءتي، وبين بسم الله قراءتي فأكون بدأت بذكر الله عز وجل، فيبقى تقديره فعلا خاصا مؤخرا. نعم.
أما أولوية كونه فعلا فلأنه الأصل في العمل، وحينئذ فمحل الجر والمجرور النصب على المفعولية بالفعل المقدر. وأما أولوية كونه خاصا فلأنه أدل على المطلوب.
وأما أولوية كونه فعلا فلأنه الأصل في العمل الأفعال يعني، وحينئذ فمحل الجر والمجرور النصب على المفعولية بالفعل المقدر. ابتدائي بسم الله، أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله، يبقى أبدأ بسم الله، يبقى بسم الله هنا يكون محل الجر والمجرور النصب على المفعولية لإيه؟ أبدأ. نعم. إنما لو أنا هقدره في اسما هيبقى البسملة في محل ماذا؟ في محل رفع على الخبري. نعم.
فتقديره أؤلف عند التأليف أولى من ابتدائي، وكذا عند القراءة ونحو ذلك.
وأما أولويت كونه خاصا
فلأنه أدل على المطلوب.
تمام.
فتقديره
أؤلف عند بسم الله أؤلف عند التأليف أولى من ابتدائي، وكذا عند القراءة ونحو ذلك، فيقدر عند كل من ما يناسبه. نعم.
وأما أولوية
الدعاء بأسماء الله فجائز أن تدعو الله في كل حال بأي اسم، هذا جائز. تقول اللهم ارحمني يا جبار، هذا جائز، لكن دعانت الله بأسماء الحسن. لكن ما الأولى والأكمل؟ أنك تدعو بالاسم الذي يناسب الحال، أن مسني الضر وأنت العزيز الجبار، وأنت أرحم الراحمين. هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم. وأنت خير الوارثين. نعم.
قال: وأما أولوية تقديري مؤخرا فلأمرين، أحدهما الاهتمام بالابتداء باسم الله تعالى لفظا وتقديرا، لأنه تعالى يقدم ذاتا فقدم ذكرا
ليوافق الاسم المسمى، لما تقدم ذاتا تقدم ذكرا. نعم.
والثاني لإفادة التخصيص، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يقال الأولى ملاحظة قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، لأن نقول المطلوب
طبعا دي أخواني في مسائل متكررة معاك، فدي انت بتحفظها مرة واحدة بتفهمها مرة واحدة، لأن البسملة دي هتاخدها الشرح نوع وتضعف البسملة في الوسطية، وتاخدها وتضعف البسملة في صحيح البخاري في البداية وتعرضها، يبقى دي حاجات ايه مكررة. عشان كده من العلم أن تهتم بالمكرر، هيتكرر معك الحمد لله. فما معنى الحمد؟ ده ماشي معك في كل متن تشرح. البسملة ماشي معك في كل متن تشرح. أهل السنة والجماعة كذلك. يبقى عندك مصطلحات أيا كان العلم الذي تشرحه سيستمر معك. نعم.
لا يقال الأولى ملاحظة قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، لأن نقول المطلوب الأهم ثم القراءة، لأنها أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وأول ما طرق المسامع الشريفة من الوحي، فكان الأنسب تقديم القراءة لمزيد الاعتناء بها والاهتمام، والله أعلم. قال: فائدة: الاسم في المخلوق غير المسمى، وفي حق الخالق تعالى لا غير ولا عين. قال الإمام المحقق ناظم
يقول: طيب والثاني في التخصيص كان في قوله كان عبده كان سنة. لا يقال الأولى ملاحظة قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، يعني قد يأتي استشكال ويقال إذا كان الأنسب والبدأ بالبسملة فكيف تخريج، كيف تخرج اقرأ باسم ربك فبدأ بإقرأ؟ قال: لأن نقول المطلوب الأهم ثم القراءة، لأنها أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وأول ما طرق المسامع الشريفة من الوحي، فكان الأنسب تقديم القراءة لمزيد الاعتناء بها والاهتمام، والله أعلم. يبقى هنا المطلوب الأهم، وفي الموضع ده هنا الأهم القراءة، لفت النظر إلى هذا، ولأنه أول ما نزل على رسول اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
قال: فائدة: الاسم في المخلوق غير المسمى، وفي حق الخالق تعالى لا غير ولا عين.
نعم. يقول في الحاشية: قالوا لا غير ولا عين، وخالد استدل به من كلام ابن القيم حيث قال: لا يقال هي غير ولا هي هو. هو هنا قال الاسم لا غير ولا عين، انما يقال ايه ابن القيم لما قال لا نقول هي او هي غيرها، وانما نقول هي له سبحانه وتعالى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. نعم. ما معنى الاسم في المخلوق غير المسمى؟ الاسم في المخلوق غير المسمى، فقد يسمى محمود وهو ليس محمود، هو مذموم. نعم. قال الامام المحقق
قال الإمام المحقق ناظم هذه المنظومة في كتابه بدائع الفوائد: أسماء الله الحسنى في القرآن من كلامه تعالى، وكلامه غير مخلوق، ولا يقال هي غيره ولا هي هو. وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهي مخلوقة. انتهى.
يعني يبقى هذا هنا ابن القيم يقول لا نقول هي غيره ولا هي هو، يعني ولا عين. وقال هنا لا غير ولا عين، هذا يخالف كلام المقيم. إنما نقول له كما نص القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يقول: وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهي مخلوقة. والمعطلة عموما الجميع يقولون هذا، أن أسماء الله عز وجل إنما هي أسماء مخلوقة، لم يكن له أسماء فخلق نفسه أسماء. ولهذا عند هؤلاء المعطلة يعتبرون أن دعاء الله عز وجل بأسماء من الشرك. لا لك تدعو مخلوقا، إذا قلت يا رحمن يا رحيم فإنما تدعو مخلوقا، ولكن إذا أردت التوحيد فقل يا من، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه العليم، لأنك لو قلت يا عليم يبقى أنت دعوت مخلوق، وهذا كلام باطل. نعم. نعم. ماذا؟ ما أنا ما فهمت.
يعني هو يقول لا يقال هي غيره ولا هي هو.
يعني وهذا المذهب مخالف. لماذا مثلا يقول ايه؟ أسماؤه غيره. لا تدل على معاني. نعم.
قال والله علم على ربنا سبحانه. قال الكسائي والفراء أصله الإله. حذفوا الهمزة وأدغموا اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. قال النظم في بدائع الفوائد: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل، ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ولا.
قال النظم في بدائع الفوائد.
قال الناظم في بدائع الفوائد: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه سبحانه قديم لا مادة له.
هذا المعنى الذي من أجل نفوا الاشتقاق. نفوا الاشتقاق بناء عليه لأن المشتق قد يحتاج إلى مادة يشتق منها، واسماء الله عز وجل قديم بمعنى أزلية يعني، فما المادة الموجودة قبل الأسماء حتى يشتق منها؟ نعم. فقال الشيخ فيستحيل الاشتقاق. قال الشيخ ولا ريب أنه،
ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل.
تمام. على ما قال ولكن،
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ولا ألم بقلبه،
ولا ألم بقلبه، إن الاسم هذا مشتق من مادة. نعم.
وإنما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير، فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ كان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى. ثم الجواب عن
الجميع. يعني يقول وأما معنانا الذي المعنى الذي نريده أن أسماء الله عز وجل مشتقة بمعنى ليست جامدة بل دالة على معاني الكمال والحسن وليست جامدة، فالاشتقاق الذي ينسب لأسماء الله عز وجل معناه ليست جامدة، ليست جامدة. فالله يدل على صفة الألوهية، والرحمن يدل على صفة الرحمة، والعليم يدل على صفة العلم، لا كما تدعي المعتزلة أن أسماءه سبحانه وتعالى لا تدل على معاني بل هي أعلام محضة مجردة عن المعاني. أما المعنى اللي أنكره ابن العربي، أنكر إيه؟ اشتقاق اللغوي، أن تكون هذه اللفظة مشتقة من مادة، وأن هذه المادة تقتضي أن تكون هذه المادة أقدم من أسماء الله، وأسماء الله سبحانه وتعالى هي التي تسمى الله بها عز وجل أزلا فلا أقدم منها. فابن القيم بيقول بهذا المعنى صحيح هذا الاشتقاق، بهذا المعنى باطل، لكن هذا الذي هذا لا نريده ولا ألم بقلوبنا، وإنما المعنى في الاشتقاق أي أنها أي أن اسم الله عز وجل دالة على المعاني ولها آثار. فالله عز وجل العليم بعلم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا أثر العلم. نعم.
قال ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى.
ده المعنى، إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. متلقية مع في المعاني، عليم بعلم يعلم، قدير بقدرة يقدر، لا أنها متولدة منها، متولدة منها تولد الفرع من أصل كما نفاه ابن العربي. وتسمية نحاي المصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة، متضمن للآخر وزيادة. تسمية النحاء المصدر طبعا عند مثلا مصدر زي وليكن مثلا كتابة، هذا مشتق من ايه؟ كتب يكتب كتابة، فهو قصدهم لما يكون هنا مصدر هو كتابة مشتق من كتب يكتب، فليس قصدهم هنا ان المصدر المشتق منه اصلا فرعا، ليس معناه ان المصدر وتسمية النحاء المصدر والمشتق منه اصلا وفرعا ليس معناه ان احدهما تولد من الاخر، وانما هو باعتبار ان احدهما متضمن للاخر وايه وزياده. فكتب هذا فعل ماضي وكذا يتضمن الكتابه ويتضمن الكاتب ويتضمن كذا، لكن معنى يكون على حسب المشتق هنا. نعم.
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاقا ماديا، وانما هو اشتقاق تلازم، يسمى المتضمن فيه بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محظور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى، انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت الله.
خلاصة ما قاله الشيخ هنا ابن القيم رحمه الله أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لهذا الذي يقول أسماء الله مشتقة بعموم أخطأ، والذي يقول أسماء الله غير مشتقة بعموم أخطأ، ولكن لابد أن تستفصل من ما معنى الاشتقاق الذي تنفيه أو تثبته. إنما ما يقال من قال بأن أسماء الله مشتقة هذا كلام باطل، أو من قال بأن أسماء الله مشتقة غير مشتقة فهذا كلام باطل، لابد من التفصيل، لابد. ماذا تريد بالاشتقاق؟ إذا أردت أنها دالة على معاني الكمال، أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، هذا نعم صحيح. أما إذا أردت أنها متولدة تولد الفرع من أصل فهذا غير صحيح، وهكذا. نعم.
شيخنا على قول أهل السنة يعني يقول بالاشتقاق،
يعني نعم
على قول من قال يعني من أهل السنة بالاشتقاق الله
قصده هذا هو الاشتقاق.
لأن ياسر برهام يعني كان أخذ هذا كلام ابن القيم وبسط فيه كلام وقال ومن هذا يفهم أن أفعال الله عز وجل يؤخذ لله عز وجل منها أسماء التي لم تأتي من
هذه مسألة أخرى، وهي ما وهي انه قال بذلك نعم جماعه من اهل العلم
الافعال التي لم ياتي بها
حتى الافعال الكامله من كل وجه لا. نعم حتى الافعال الكامله من كل وجه هذا قال به جماعه من اهل العلم. نعم
يعني يقول يعني شفنا كلام من اهل البدع.
نعم
يقول هذا قول اهل البدع يعني
لا هذا كلام لبعض اهل السنه دكاتره كامله من كل وجه، انما مطلق الافعال لا، لان يعني في افعال مذموم. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، انتهى. وأما تأويل الله فإنه على ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
ومما يدل على هذا الاشتقاق الذي قصده ابن القيم قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المألوه في السماء يعبده أهل السماء وهو المألوه في الأرض، فهو من أله يألو ألوهية وإلهة. نعم.
وأما تأويل الله فإنه على ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة ابن العجاج: لله ضر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي.
نعم عبادة في لغة العرب من تألهي يعني من تعبدي. نعم.
ولا شك أن تألها التفاعل من آلها يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع. وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، وذكر
إنه كان
يعبد ولا يعبد.
تمام.
وذكر مثله عن مجاهد
الذي قرأت ابن عباس: وذاك وإلهتك يعني عبادتك. طيب ويدرك ها ويدرك وإلى وإيه
وإلهتك
وإلهتك القراءة المشهورة ويدرك وإيه
وإلهتك
ويدرك وإيه وإلهتك فيقول هو ما كان يعبد لما كان يعبد ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما كثيرا في هذا المعنى. نعم.
فقد تبين قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أن آلهة عبد وأن الإلهة مصدره وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال عيسى أتدري ما الله الله إله الآلهة.
نعم.
قوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من رحمة يجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم العين وبتنزيله منزلة اللازم إذ هما صفتان مشتبهتان وهي لا تشتق من متعد.
قولنا اسمان مشتقان دليل على اشتقاق اسمان بهذا المعنى اسمان مشتقان من رحمة يجعله لازما بنقله إلى باب فعل أو إلى باب إيه فعل بضم العين أو فعل بضم العين. نعم.
والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا كما قطع وقطع ومن غير الغالب
قطع
ومن غير الغالب
قطع وقطع لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فرحمن ورحيم رحمن أبلغ فزيادة المعنى تدل على زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع اصطاعوا واستطاع.
ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا يفيد زائده من المبالغة كحذر وحاذر فإن حذر
يقول من غير الغالب لكن مع وجود القاعدة في اللغة إلا أنه قد يقع من غير الغالب العكس فقد يفيد ناقص البناء ما لا يفيده زائده من المبالغة كحذر وحاذر فحاذر اسم فاعل ليست صيغة مبالغة حذر فاعل هذه صيغة مبالغة فيكون حذر أبلغ مع أن حذر أنقص ولا زيادة ها؟ أنقص. نعم.
فإن حذر أبلغ من حاذر فالرحمن صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا ثم غلب على البالغ في الرحمة ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها وهو الله والرحيم ذو الرحمة الكثيرة. قال الناظم
ولهذا هذه الصيغة الرحمن فعلان تدل في اللغة على الامتلاء والسعة يقال عطشان ظمآن غضبان. نعم.
قال الناظم في بدائع الفوائد أسماء الرب تعالى أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية فالرحمن
صحيح. نعم.
فالرحمن تعالى. اسمه تعالى ووصفه لا ينافي اسميته ووصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع يعني كقوله تعالى الرحمن علم القرآن الرحمن على العرش استوى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وهذا شأن الاسم العلم ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه منفرد
الرحمن فليطلق على غير الله لكن الرحيم ممكن يطلق على غير الله فيقال فلان رحيم الشخص هذا فلان هذا الرحيم الشخص هذا رحيم كما قال سبحانه بالمؤمن الرؤوف الرحيم لكن ما يأتي بالمؤمن الرؤوف الرحمن رحمن هذه مما اختص الله عز وجل به. نعم.
ولما
زي الله كده إنما رب قد تطلق مع التقييد رب المنزل رب الدابة لكن الإله هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى هذه أسماء مختصة لا تطلق على غير الله عز وجل. نعم.
ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه منفردا غير تابع كمجيء اسمه الله كذلك وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ولهذا لا تجيء هذه ونحوها بمفردة بل تابعة.
ومن هنا ولهذه العلة أخرج الرضواني اسم الله عز وجل الله من عد الأسماء الحسنى 99 وإن كانت من أسماء الله وإن كان هذا الاسم من أسماء الله لكن لم يدخله في العد قال إن وقع مدبوعا لا تبع وإنما يحتاج في نقل هذا إلى العلماء هم الذين يقولون هذا فإذا ثبت أنه اسم من أسماء الله فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلى واحدة من أحصى دخل الجنة. فعلى من أخرج هذه من العد الدليل طالما أنها اسم من أسماء الله، وكون الاسم يقع تابعا أو متبوعا أو كذا إنما هو قد يقال بالتفاضل، فأعظم هذه الأسماء الله، لكن يقال أنها غير داخلة في العد 99، ما الدليل على هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع.
الجمع بين الرحمن والرحيم مع كون اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم الله الرحيم يدل على صفة الرحمة. فقد يقول قائل: الاكتفاء بأحدهما ألا يكون كافيا؟ نعم.
وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وكأن الأول الوصف والثاني الفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، أي صفة ذات له سبحانه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، أي صفة فعل له سبحانه. فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. قال رحمه الله: وهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. انتهى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. يعني يا أخواني، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. ها؟
يعني لو صغر القلب كثيرا،
وإن تنفست. قول يا محمود.
لو أن النفس اشتاقت لإخراج هذا المعنى استطاعت، لأن هذا المعنى دقيق.
ها؟ لو تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. ايوه، بس ايه معنى هنا؟
لو لم تجمع القلب على هذا المعنى لا تنجلي لك.
الايس عندنا يا اخواني الواحد لما يجي ياتي بالمرآة ها ويرى فيها صورة، يرى فيها صورة واضحة، ان تنفس اغبرت فلا يرى هذا الوضوح، فيقول: خذ هذه بقلب قد جمع على استحضار هذه الفائدة، حينئذ تنجلي لك. وإلا إذا تنفست مرآة قلبك شوشت على هذا المعنى فلا يظهر لك مثل هذا. أي خذ هذا بجمع قلبك على هذه الفائدة، فإن هذه الصورة لا تنجلي لك إلا إذا جمعت قلبك على هذا المعنى. إذن فرق بين الصفة الموجودة في الرحمن والصفة الموجودة في الرحيم. فالصفة الموجودة في الرحمن وهي الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة، دل على السعة الصيغ الرحمن، فعلام في اللغة تدل على الامتلاء والسعة. وأما الرحيم فهي دالة على صفة الرحمة المتعلقة بالمخلوق، فهو راحم يرحم سبحانه وتعالى، والأولى هو رحيم متصف بهذه الرحمة لا تنفك عنه مطلقا. ولهذا قال: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وبهذا يحل الإشكال: إذا كانت الرحمة صفة ذاتية فكيف قال ربنا في القرآن: يرحم من يشاء، فعلق على المشيئة، ونحن نعلم أن الصفة الذاتية لا تعلق لا بالمشيئة، فعلامة تعلق بمشيئة الأولى وهي صفة ذاتية. أليس المعلوم أن الصفة الذاتية لا تعلق لا بالمشيئة، وأما الفعلية لا تعلق لا بالمشيئة؟ لا يمكن أن تجيب عن هذا حتى تعلم أنه فرق بين الرحمة التي يتصف الله عز وجل بها والتي لا تنفك عنه وهي صفة ذاتية، وبين الرحمة التي تتعلق بالمخلوق فإنها تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. ولهذا قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه أوصل رحمة له، ولم يقل بالمؤمنين رؤوف رحمن، إنما هو ذاته نفسه رحمة، أما باعتبار تعلق بالمخلوق فيكون رحيم. لهذا قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمن، لأنها تعلقت بماذا؟ بغيره، فإذا تعلقت بالمخلوق فهي صفة فعلية، فوض الرحمة الواصلة، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وإذا تعلقت به سبحانه وتعالى فهي الصفة الذاتية الرحمن. هذا السر في الرحمن الرحيم، الجمع بين الرحمن والرحيم. الرحمن ذو الرحمة الذاتية الواسعة التي لا تنفك عنه، الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى مخلوقنا، فهو رحمن وهو سبحانه وتعالى رحيم، يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء. فتعلق المعنى أو الرحمة المتصلة بالخلق بالمشيئة، وأما المتصلة بالذات فلا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
ورحمة الله تعالى جل شأنه وتعالى سلطانه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضل والإنعام، وأما تفسيرها برقة في القلب تقتضي التفضل، فالتفضل غايتها فيراد منها غايتها، كما يقوله من يقوله من المتكلم من يقول من المتكلمة كالزمخشري في كشافه وغيره من النظار، فهذا إنما يليق برحمة المخلوق لا برحمة الخالق تعالى وتقدس، وبينهما بون. ونظير ذلك العلم، فإن حقيقة علمه تعالى القائمة به ليست مثل حقيقة القائمة بالمخلوق، بل نفس الإرادة التي يرد بعضهم الرحمة إليها هي في حقه تعالى مخالفة لإرادة المخلوق، إذ هي في المخلوق ميل القلب إلى الفعل أو الترك، والله منزه عن ذلك. وكذلك رد الزمخشري لها في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام والتفضل، فإن فعل العبد الاختياري إنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه، ولا كذلك فعله تعالى، فما فر منه أهل التأويل موجود فيما فروا إليه من المحظور. وبهذا ظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز في رحمته تعالى، فإنه خلاف الأصل، وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة، ولا تعذر هنا كما لا يخفى. وأيضا معيار المجاز صحة نفيه،
بل لا نرى مجازا أصلا، ولا يقال يصار إليه عند ماذا؟ عند عدم استطاعة حمل الكلام على الحقيقة، بل نقول العربية كلها حقائق لا مجاز فيه، اللغة العربية كلها حقائق لا مجاز فيها. ولكن ما المراد بالحقيقة؟ هناك حقيقة باعتبار لفظ المفرد، وهناك حقيقة باعتبار الوضع للجملة والسياق. فاللفظ المفرد له حقيقة، فإذا قلت أسد معروف أن هذا حقيقته الحيوان المفترس، أما إذا قلت أقبل الأسد تقصد محمدا، فإن البلاغيين يقولون هذا مجاز، وهذا ومعناه التشبيه، فليس حقيقة. فمستحيل أن يكون محمد أسدا بمعنى الحيوان المفترس، وإنما شبه بالأسد للجامع بينهما وهو الشجاع. نقول لسنا في حاجة إلى هذا، فإن الوضع محمد أسد، هذا الوضع حقيقة فيما وضع له، إذ الحقيقة هي المراد القطعي ولا يراد به شيء آخر. فالدلالة القطعية في هذا الحقيقة. وأما المجاز عند البلاغيين فهو أن يراد بالشيء مرادان، هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، هذا أصله في كذا وإنما استعير لكذا. فالمجاز نقل عند البلاغيين، فما المعنى المنقول عندنا من محمد أسد؟ الرجل العامي اللي ما درس بلاغة ولا يعرف أي أحد، ولا يعرف أي معنى في معنى البلاغة، لقلت له أقبل الأسد محمد أسد، فإنه لا يفهم إلا معنى واحد، ألا وهو الشجاع، محمد شجاع. فالوضع هذا ودلالة الوضع لا يراد منها إلا معنى واحد، بهذا بطل المجاز الذي يزعمون أنه نقل من إلى لقرينة. احنا ما عندنا معنى ننقل منه من إلى، فما تخيل واحد قط أن محمد هذا حيوان مفترس، لكن أبطلنا هذا المعنى وأطلقناه على الشجاع والمراد بذلك الشجاعة، هذا لا يوجد. ولهذا لما مثلوا بقوله سبحانه وتعالى وسأل القرية التي كنا فيها، قالوا والمراد أهل القرية، فيكون هذا مجازا بالنقص، المراد بأهل القرية. ولهذا نقلنا من إلى، نقول ما في من إلى، كل واحد يفهم هذا السياق على هذا على فهم واحد. ما هو؟ اسأل القرية يعني أهل القرية، اطلع يا ابني اسأل العربيات اللي جاي من موقف من موقف ديت في المرور هناك ولا مش هناك، اسأل العربيات. في واحد من مليون يخرج ويوقف السيارة ويجي عند الكبوت ويقول لها المرور هناك ولا لا؟ ما في أحد، كل واحد يفهم مراد واحد فقط. ما هو؟ هيسأل السواقين، هيسأل الناس اللي في العربيات، هذا معنى اسأل العربية دي، اسأل العربية اللي جاي، وهكذا. يبقى البلاغيون عندهم ان المجاز نقل، احنا ما عندنا نقل، عندنا حقائق. لكن الاشكال ورد منين بقى؟ انه يقولك والاسد هذا اسم من حاله مختلف، فاستعير مش عارف لمحمد، هذا كدلالة فردية، كدلالة فردية. لما اضع كلمة اسد، انما لما اضع محمد اسد ما عادش الدلالة فردية، بقى الدلالة ايه؟ وضعية. الدلالة الوضعية دي لها حقيقة، حقيقته هي الوضع هذا، فلا يفهم منه لمعنى واحد، بقى حقيقة مش محتاجة نقل من الى. واضح يا اخواني؟ تمام.
قال وايضا معيار المجاز صحة نفيه، كما اذا قيل زيد اسد او بحر او قمر لشجاعته او كرمه او حسنه، فإنه يصح أن تقول زيد ليس بأسد أو ليس ببحر أو ليس بقمر، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. ولا يصح أن يقال الله ليس برحيم، فلو كانت الرحمة مجازا في حقيقة
طبعا تعالى. هنا بيستدل بقى على نفي المجاز في القرآن، لأنه طالما أن المجاز ما صح نفيه فلا يمكن نفي إيه؟ أسماء لا وصفات. لكن بعضهم قال هذا في القرآن، أما في اللغة فلا، وهذا تناقض، هذا التناقض، في تلازم بين اللغة والقرآن. فمن نفى المجاز في اللغة لزمه أن يقول بنفي بنفي من نفى المجاز في القرآن لزمه أن ينفيه في اللغة، ومن أثبته في اللغة لزمه إثباته في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولهذا نسب هذا القول لجماعة من أهل العلم أنهم نفوا المجاز في القرآن، لأنه يقتضي إبطال هذا، لأن المجاز ما صح نفيه. فإذا لو قلنا بهذا في القرآن إذا صح نفي الأخبار، ما أخبر الله به عن نفسه في الأسماء والصفات، فقالوا لا ده يبطل في القرآن. لكن قالك في العربية ماشي، فعلا وجدنا أمور لا يمكن دفعها، محمد أسد، محمد بدر، كذا، لا يمكن دفع هذا، لابد أن نقول بالمجاز، نقول هذا تناقض. إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تنفيه في القرآن وتثبته في اللغة؟ أليس في اللغة دالة عليه؟ بلى، يبقى إذن في القرآن. ولهذا صار التلازم بين الأمرين، إن قلت ننفي هذا منفي في القرآن يبقى منفي في اللغة، إنما إذا أثبتت في اللغة لازم أن تثبته في القرآن. ولهذا القول المقطوع به أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. إنما الإشكال أتى عند البلاغيين في إيه يا أخواني؟ في أنهم لم يلتفتوا إلى دلالة الوضع، ولم يفرقوا بين اللفظة إذا جاءت مفردة وبين اللفظة إذا جاءت مركبة، فقالوا أسد اسم حال مفترس، يبقى وضعت في جملة محمد أسد ومحمد إنسان، والأسد هذا اسم حيوان، يبقى استعرت له، من هنا وقع الإشكال. لكن احنا عندنا الحقائق وعدمها، ما دلت على معنى واحد لا يحتمل غيره فإن دل عليه الوضع كفى كفى. لهذا محمد بدر، محمد أسد، محمد كذا، هذا كله يدل على معنى واحد لا معنى سواه. ولهذا البلاغيون الذين يتكلمون بهذا تجد معظمهم أشاعرة، أشاعرة عندهم أصلا تأويل الصفات. أما من درس من أهل السنة فإنه لا يرى هذا. واللغة حقائق والحمد لله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ويقول ابن القيم وكذا بأن المجاز هذا طاغوت، طاغوت. ومما يبطل المجاز ايضا انهم يقولون بان الاصل اصل الوضع كان لكذا ثم نقل الى كذا بقرين، ومن يدلك على أن هذا أصل واضح؟ حينما تقول عين، أهي أصل في عين الماء أم هي أصل في عين المبصرة أم هي أصل في الجاسوس؟ يعني ما أقول بيننا عين يعني جاسوس، ده مجاز ولا حقيقة؟ لو أنت قلت مجاز معناه أن عندك أن أصل وضع العين لعين العين المبصرة مثلا، فاستعرتها لمن؟ لهذا الرجل الجاسوس، فقلت هذا عين. طب هو ما يدريك، انا لا، انا لا اقول اصلها اصل وضعها وضعت الجاسوس واستعيرت العين المبصرة، فالمجاز العين المبصرة والحقيقة الجاسوس. هل يمكن ان تثبت دليلا، تأتي بدليل يدل على خلاف ما اقول؟ فلما لم تستطع ان تثبت الاصل ضعف المجاز وسقط، لان اصل المجاز عندك ان هذه الكلمة وضعت في اصل اللغة لكذا ثم استعيرت لكذا ونقلت لكذا، وهذا ما لا يمكن ان تجزم به وان تقطع به ابدا. نعم.
فلو كانت الرحمة مجازا في حقه تعالى لصح ذلك، ولا ريب ان الرحمة صفة كمال، وسائر الكتب السماوية مملوءة بذكرها واطلاقها عليه تعالى، ومن العجب بذكرها وإطلاقه عليه تعالى، ومن العجب أن تكون هذه الصفة العظيمة حقيقة في حق المخلوق مجازا في حق الخالق. والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي، وتارة تعتبر من حيث قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى، وليست الاعتبارات متماثلة، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن نثبت ذاتا ليست كالذوات، فلنثبت رحمة ليست كرحمة المخلوق، كما أشار إلى ذلك وقرره ونبه عليه وحرره الناظم في بدائع الفوائد.
نعم، أي أن الرحمة تطلق على الله وتطلق الرحمة على المخلوق، ولا يعني إطلاق الرحمة على المخلوق والله عز وجل موصوف بها لا يعني هذا التماثل، بل نقول الرحمة إذا وصف بها المخلوق فهي رحمة تناسبه، وإذا والخالق له رحمة تناسبه، ونقول كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كرحمته رحمة، وليس كعزته عزة، وليس كقدرته قدرة، وليس كقوته قوة، وهكذا. والقول في الصفات كالقول في الذات، فكما تثبت ذاتا لا يماثلها ذوات فأثبت صفات لا يماثلها صفات. نقف عند الحمد. الحمد لله.